and محمد فإذا هو معنى سائدا على الحصول العين قال فليس الوجود معنى ما هي العين فبالحصول أقول قد ذهب قوم غير محققين إلى أن الوجود معنى قائم من ناحية يقتضي حصول الناحية في الأيام وهو مذهب السخيف يشهد العقل بإخلاله لأن قيام ذلك المعنى بالماهية في الأيام يستشفي حق الماهية في الخارج فلو كان حصولها في الخارج مستندا إلى ذلك المعنى لزم الدور المحام فبالوجود هو نفس تحقق الماهية هذه المسألة ببيان كيفية تحقق الماهية ووجود الماهية في الخارج ومن الواضح أن الممكن مركب من الوجود والماهية وقد تقدم أن هذا التركيب إنما هو بتحليل العقل ويكون في الذهن العقل عند الدقة والتحليل يقول أن هذه الماهية ماهية ولها وجود وإلا ففي الخارج هنا أمر واحد ليس في الخارج أمران ماهية موجودة كي يشار إلى أحدهما ويشار إلى الآخر ويقال هذه ماهية وذاك وجود ليس الأمر كذلك ففي الخارج هما أمر واحد الوجود والماهية واحد وإنما الكلام في تحقق الماهية بالوجود في الخارج كيف تتحقق الماهية بسبب الوجود في الخارج هنا قولان قول أن الوجود عارض على الماهية في الخارج ومعنى هذا الكلام أن تكون الماهية قائمة بنفسها في الخارج كالجسم ثم يثرى عليها الوجود في الخارج كبياض الجسم وسواد الجسم قيل هكذا إلا أن المصنف والشارح يقول ببطلان هذا القول وسخافة هذا القول الدليل على بطلان هذا القول أن لازم هذا الكلام وهذا القول هو الدور هذا القول مستلزم للدور الباطل إذ الدور والتسلسل يتقدم الشيء على نفسه واجتماع النقدين والزدين هذه الأمور باطلة لاستحالة هذه الأمور عقلا والدور من هذا القبيل الدور يكون باطلا فلا بد من تقرير الدور. كيف يلزم الدور في محل الكلام على هذا القول؟ توضيح الدور، توضيح لزوم الدور، أن الله على هذا القول قائمة بنفسها في الخارج قبل أن يفرأ الوجود عليها في الخارج. هذا معنى هذا القول. وبعبارة أخرى أن الماهية موجودة في الخارج قبل ورود الواجب وجود لها في الخارج. هذا لازم هذا القول. فالماهية موجود بأي وجود، موجود بأي وجود. هل الماهية موجودة بهذا الوجود العارف الصارف عليها؟ فعلى هذا الفرض يتوقف أو تتوقف الماهية في وجودها على هذا الوجود. لا بد أن تكون موجود بهذا الوجود. هذا هو التوقف من جانب الماهية. وأيضا يتوقف الوجود على الماهية، لأن الوجود عارض على الماهية، والعارض يتوقف على المعروف كالسواد والبياض، كل منهما عارض للجسم فيتوقف على الجسم. لولا الجسم المعروف لا يمكن عروض الزوال والبياض للجسم. فالمقام من هذا القبيل، الوجود باعتبار كونه عارضا للماهية يتوقف على الماهية، والماهية ايضا يتوقف على الوجود. هذا معنى الدور، وهذا القول مستلزم للدور. هذا خلاصة الدليل على بطلان هذا القول. يقول المسند: الحق أن الوجود هو نفس حصول الماهية في الخارج، ليست الماهية توجد في الخارج بسبب الوجود، وكون الوجود عارضا عليها في الخارج لا، بل كيفية تحقق الماهية في الخارج وحصولها بالوجود، والوجود هو نفس حصول الماهية في الخارج. هذا هو ما يقول المسلم والشارح، والمسألة دقيقة غامضة تحتاج إلى التفكير. المسائل العقلية دائما تحتاج إلى التفكير. كثير من المسائل العقلية لا يفهمها الثالث في حلقة الدرس، بل على الثالث هو التفكير في البيت في خارج حلقة الدرس. لا بد أن ينوم طالب من دون أن يكون ناصم أسلم، ويغمض عينيه ويفكر يفكر يفكر حتى يفهم المسألة، المسألة العقلية. وكان الثاني في زمان القديم من هذا القبيل، كما في التاريخ مثلا في بعض التواريخ يكشف أن الثالث يحصل على الكتاب عند المطالع مرة واحدة، مرة ثانية، مرة ثالثة، ما عاد يكتب، لا يقرأ قراءة القرآن، لا مرة الأولى يفكر ويقرأ لا يفهم، مرة ثانية لا يفهم، مرة ثانية ثالثة رابعة خامسة لا يفهم. وعند ذلك كان يسجل ركعتين ويطلب من الله أن يفهم المسألة، ثم يبدأ مرة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة لا يفهم، ثم يسجل ركعتين ويطلب من الله التوفيق لفهم المسألة مرة أولى ثانية ثالثة حتى يفهم، ويفهم بعد ما يفهم ويعلم كان يسأل على سقف المدرسة ويخاطب الملوك لأجل هذه الدرجة. هل طالب في اليوم هكذا؟ هكذا يعني؟ الطالب اليوم إذا قرأ الكتاب كقراءة القرآن أيضا زين هذا الطالب، ولربما يكون هنا طالب لا يفتح الكتاب، يحضر في الدرس ثم يرجع إلى البيت ولا يفتح الكتاب أيضا أسلم. والشاهد على ذلك قصة وقع عندي، عندي حساسية بالنسبة إلى الطلاب كثيرة، عندي حساسية أرى أن طالب ذا لم يكن مستعد للاستماع فيؤثر. واحد من الطلاب كثير منهم في حلقة الدرس، وهذا المسكين أيضا كان يجلس أمامي، حينما أنا يبدأ في الدرس هو ينام، فقلت له شيخنا إما أن لا تحلو هنا، قال لا إذا لم أحلو أنا خلال أسبوع أسبوعين مطلوب من الخوف حسب القانون غياب يعني. فقلت إذا كان الأمر هكذا كان هنا عذاب قلت هنا أنت أجلس خلف العذاب لم أراك، فالمسكين كان دائما يجلس هنا لأن كسل الطالب يؤثر في نفس الأستاذ هكذا. هنا قصة لطيفة قرأت في بعض الكتب، كان في بلاد الغرب واحد صالح يريد، أو في الدول الإسلامية ما أدري، يريد أن يثبت المحل، كان صراح محل صراح نقود وحين الصلاة أو العبادة يذهب، والدكان والمحل كان مفتوح، ولكن هنا كان قرد معلم في الدكان، إذا كان يحضر الأحد إلى الدكان يسيح بصوت عالي لم يكن للسارق يدخل المحل، لأن الجار هنا يعلم. فكان السارق فكر كيف يسرق هذا الدكان، فكر وصل فكره بأن ينام عند القرد، فبعيد من المحلات هكذا إلى القرد، هكذا وضع رأسه هكذا قلب القربة هذا صار ونام القربة فخلق المحام. وقلت هذه القصة لهذا الشيخ قلت إذا أنت تنام أمامي أنا إذن ثم راجع أسكت وأنوم في وسط التدريب هذا ممكن. فالحافظ الطالب لا بد أن يكون نشيط وهذه المسائل العقلية تحتاج إلى التفكير تفكير. فحافظ الكلام في محل في هذه المسألة أن كيفية وجود الماهية حصول الماهية في الخارج بالوجود حصول الماهية فرق بين أي أن توجد الماهية خارجا بالوجود وبين حصول الماهية فرق. معنى حصول الماهية بالوجود أن هذه نفرض هذا الحبة ماء هذا الحبة ماء ولكن ليس موجود الحبة ليس موجود متى توجد حين تتلك الوجود لها قبل اتصال الوجود ليس موجود بعد اتصال الوجود تتحقق فالوجود والماهية في الخارج واحد. هل يلزم الزوج؟ هل يلزم الزوج على هذا الفرض؟ لا على هذا الفرض لا يلزم الزوج. وهذه هي كيفية تحقق الوجود بالماهية في الخارج. ولهذا يقول الشارع هكذا قد ذهب قوم غير محققين إلى أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي حصول الماهية الوجود يقتضي حصول الماهية في الأعيان في الخارج. وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه ببطلان هذا الماهية. لماذا؟ لأن ذلك المعنى بالماهية في الأعيان لأن قيام ذلك المعنى وهو الوجود بالماهية في الأعيان يستدعي تحقق الماهية في الخارج قبل أن يطلع الوجود على الأعيان. أليس الأمر كذلك؟ الأمر كذلك يستدعي تحقق الماهية في الخارج قبل الوجود. فلو كان حصولها أي حصول الماهية على هذا القول في الخارج مستند إلى ذلك المعنى أي مستند إلى هذا الوجود الثاني المراد من المعنى الوجود الثاني على المعنى في الخارج لزم الدور المحال لزم الدور المحال لأن المعنى حين من وجودها تتوقف على هذا الوجود. لولا هذه الوجود لا تتحقق الماهية الخارج ليس الماهية الخارجة. والوجود أيضا باعتبار كوني عارضا على الماهية يتوقف على الماهية هذا معنى الدور. يلزم الدور المحال بل الوجود هذا هو الحق هو نفس تحقق الماهية كما أشرنا في الأعيان وليس ما به تكون الماهية في الأعيان ليس الوجود ماهية تكون الماهية في الأعيان. ونظرا إلى ما ذكرنا بالإشارة أصبح الأمر واضح يعني. وهذا هو الفرق بين الشريك وبين الحلول في الدرس كثير من المثال الغامض لحلقة الدرس تظهر بالإشارات وهذه الإشارات ليست موجودة في الشريك الموجودة في الشريك لا ليست موجودة في الشريك إلا أن تكون الشريك في هذا القبيل. ولهذا الحضور في الدرس أفضل من استماع الشريك.
فعلا المتعارف في إيران أن بعض لا يحضر في الدرس أصلا هذا حسنا لعنوانه لا يحضر ويدرس ويتعلم من طريق الأشرطة، ربما يصير آية الله العظمى من طريق الأشرطة. لا ليس هكذا، لا يصير آية الله العظمى حقيقية. نعم يمكن أن تصبح آية الله العظمى عنوانا لا حقيقة، اسما لا حقيقة. المسألة الثالثة كأن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد. قال ولا تزايد فيه اشتداد. أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان، وفي ندر لأن الزيادة إن كانت وجودا لزم اجتماع المثلين، وإلا لزم اجتماع النقيضين. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين. قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتدادا، بل هو باق كما كان، وإن حدث الحادث إن كان غير الحاصل فليس اشتدادا للموجود الواحد، بل يرجع إلى أنه حدث شيء آخر معه. والحاصل توضيح هذه المسألة، هل الوجود قابل للزيادة والنقصان وكذلك قابل للاشتداد والضعف أم لا؟ هنا مصطلحات في علم المنطق. الزيادة والنقصان من مقولة الكم، مصطلح يعني، والشدة والضعف من مقولة الكيف. الزيادة والنقصان من مقولة الكم، والشدة والضعف من مقولة الكيف. وأمثلة ذلك واضح، أمثلة ذلك واضح. النخل مثلا ينمو فيسر عليه تطلع عليه الزيادة، ينمو كان مترا بعد السنة أو سنوات يصبح أمتار، قال هذا هو الزيادة. أو يسر على الكمية النقصان كشخص مريض مثلا، كان ما شاء الله شاب سمين سمين، وبعد المبتلى بالمرض يصبح ضعيفا نحيفا، هاي النقصان، هذا من مقولة الكم. والشدة والضعف من مقولة الكيف، الشدة والضعف كالألوان، لون التفاح مثلا الشجر في الابتداء يكون أخضر ثم يصبح أصفر، بعد مرور حصل الاشتداد في اصفراره، هذا واضح. او لباس الانسان اسود بعد اللبس والغسل وكذا وكذا يخف من نواني، هذا هو الضعف الاشتداد والضعف. هل الوجود قابل للزيادة والنقصان؟ يقول الشاعر المثلث لا، لا ليس الوجود قابلا للزيادة والنقصان. كيف ليس قابلا للزيادة والنقصان؟ إذ ما يكون قابلا للزيادة والنقص. هنا شيء ثابت، شيء ثابت تطرا عليه الزيادة أو النقصان كالشجر مثلا في البداية أو كالإنسان. وهذه الكيفية في الوجود مستحيل، معناه بأن تكون هنا مائية ثابتة موجودة، ليست وجود مائية إلا بالوجود. فكيف تطلع الزيادة والنقصان؟ هل؟ لا، هذا هو دقة المسألة. وأما ما في كلام الشارح لتوضيح هذه المسألة، يقول الشارح، يقول إذا قلنا الزيادة في الوجود، فرضنا هذا زيادة في الوجود، فرضنا هنا شيء وزاد في وجوده، فمعناه أن الزيادة هو الوجود أو العدم. ما زال على وجوده، هل هو وجود أو عدم؟ إذا كان هو الوجود جلد الاجتماع المسلم، كان الموجود بنفس الوجود وطلع عليه بنفس ذلك الوجود، وهذا مستحيل. إذا كان هو العدم ماذا يلزم اجتماع النقيضين، فيستحيل عدم الوجود لكونها مستلزمة لاجتماع المثلين أو مستلزمة لاجتماع النقيضين. هذا بالنسبة إلى الزيادة. وأما بالنسبة إلى الاشتداد، بالنسبة إلى الاشتداد، هل يحصل هنا شيء حتى يكون ذلك شيء اشتدادا للوجود السابق أم لا؟ إذا لم يحصل هنا شيء أصلا ليس هذا الاشتداد، لم يتغير شيء الأول. فإذا حصل ما كان موجود أولا أو ما لم يكن حاصلا أولا مغاير لما كان أولا، فإذا حصل نفس ما كان موجود أولا هذا إذا ليس، إذا كان الحاصل غير ما كان سابقا أولا أيضا ليس اشتدادا، إذ هو شيء آخر مغاير للأول. فنادم هذه الاحتمالات أنه لا يمكن الاشتداد في الوجود، ولهذا الوجود ليس قابلا للزيادة والنقصان ولا قابلا للاشتداد والضعف. أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة، وفيه نذر، لأن الزيادة إن كان وجودا لزم اجتماع المثلين، وإلا لزم اجتماع النقيضين كما ذكرنا. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين، قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد يحدث شيء أصلا لم يكن الاشتداد اشتداد، بل هو باق كما كان، وإن حدث فالحادث إن كان غير الحادث فليس اشتدادا أيضا للموجود الواحد، بل هذا يرجع إلى أنه حدث شيء آخر مع ما هو الموجود أولا. وإن لم يحصل شيء آخر مغاير لما هو الموجود الأول فلا اشتدادا، وكذا البحث في جانب النقصان، وهذا الدليل ينفي قبول الأعراض كلها بالاشتداد والتنقص. المسألة السابعة في أن الوجود خير والعدم شر، قال وهو خير محض، الوجود خير محض. أقول إن إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا في كل ما يقال له شر وجدناه عدم. ألا ترى القتل فإن العقلاء حكموا بكونه شرا، وإذا تأملنا وجدنا شريته باعتبار ما يتزمن من العدم، فإنه ليس شرا من حيث قادر عليه، فإن القدرة كمال الإنسان، ولا من حيث أن الآلة قد تاعت فهو أيضا كمال لها، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من حيث قبول العذر للتقطيع المنقطع للتقطيع، بل من حيث هو إزالة كمال الحياة عن الشخص، فليس الشر إلا هذا العدم، وباقي القيوم الوجودية خيرات، لأن الوجود خير محض والعدم شر محض. توضيح هذه المسألة، مسألة عقلية أيضا. هذه المسألة بعد قبولها يوجب التغير في اعتقادكم الجميع. لولا حصل التغير في الاعتقاد معناه أنتم من المتجهين، غير قابلين لقبول المسائل العقلية. مثلا عمّات جبريين، عمّة ناس حسب الظاهر، ليس فقط من المجسد، عمّة ناس حسب بحسب الظاهر. حتى وفي هذه المسألة، في ضمن هذا المثال الموجود، المدعى المطلوب أن هو الوجود، الوجود هو الخير والشر هو العدم والعدم هو الشر، هل يقبل أحد هذا الكلام؟ الحوادث الواقع في العالم كله من ذلك يعني. لا يقبل أحد هذا، ولكن مع ذلك ولتوضيح المسألة، فتوضيح هذه المسألة في ضمن المثال المذكور في الكتاب، المثال المذكور في الكتاب، واحد يأخذ سكين ويقطع رأس واحد، لعدالة بينهم. وبعد هذه الحادثة يحكم جميع من يأتي ويشعر بأن هذا الشر، هذا الشر ما يقولون كذلك، هاي حدث الشر، هاي الشر، هذا القتل يكون شر، مع أن هذا القتل يتضمن أمور كثيرة. الأمر الأول قدرة القاتل، قدرة القاتل، لو كان القاتل ضعيفا لا يتمكن من القتل، قدرة. الأمر الثاني حدة السكين، أثر هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث حركة يد القاتل، تتحول يد القاتل فيقتل المسجين، هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع قبول سلوكه القتل، هاي يقتل بالقتل، هذا هو الأمر الرابع. فنرجع إلى الأول من البداية فنقول هل قدرة القاتل قدرة شر؟ لا، قدرة كمان للإنسان، قدرة كمان للإنسان. شيخنا لا تنسى، شيخنا لا تنسى ذكر الخير. ما أدري القدرة ليست شر، كمال للقدر. ولهذا أمريكا فعلا، أمريكا فعلا أنه أبى الإنسان، أبى الدول من يتمرد ويحرز عن إطاعته. فالقدرة كمان، هذا أول. ثم حركة قاتل يده تتحرك، إذا كمان اليد الذي لا تتحرك تكون كالخشبة، خشبة لا تتحرك. الحديد، اليد ليس حديد ولا خشبة، فاليد تتحرك، هذا كمال اليد. لولا حركة اليد فاليد ليست سالمة. فليست حركة اليد ليست شر. حدة السكين من الحدادين هل شر؟ كمال السكين. الغرض من تصنيع السكين أن تكون هكذا، هكذا حتى يتمكن الناس عن ذبح البقر الشاة. فحدة السكين أيضا كمال لها وليست بالشر. بقي الكلام في قبول علوم المقتول للدين الانقطاع، هذا أيضا ليس بالشر، علوم ناعمة يقبل القتل ليس بالشر، علوم الخشبة تكحل عنق الإنسان ليس هكذا كالحديد لا يقبل. إذا كان عنق الإنسان كالحديد ليس هذا عنق الإنسان، فهي العادية. فقبول العنق للتقطيع للانقطاع أيضا ليس شيء. الأمور الوجودية فما هو الشر؟ زوال الروح من بدن هذا المقتول الوجودي، هذا هو الشر. زوال الروح وانفصاله من بدن المقتول امرا عالميا. الشر في الامر العالمي، هذا التوضيح ما هو المطلوب في الدنيا هذا المثال. أقول إذا تأملنا في كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأملنا في كل ما يقال له شر وجدناه عدما. توضح ذلك في دنيا هذا المثال، ألا ترى القط فإن العقلاء حكموا بكونه شر، وإذا تأملنا وجدنا شريته باعتبار ما يتزمن من العدل، فإنه ليس شرا من حيث قدرة القادر عليه على القتل، فإن القدرة كمال الإنسان، وليس الشر من حيث أن الآل قد طاعك السكين، فإنه كمال للآل، وليس من حيث حركة أعضاء القاتل، لأن حركة أعضاء القاتل كمال لليد، ولا من حيث أن الآل قد طاع، فإنه إلا ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من قبول العضو المنقطع للتقطيع. هذه الأمور أمور وجودية، بل من حيث هو إزالة غياب عن الشخص، فليس الشر إلا هذا العدم إزالته. القيود الوجودية خيرات، فحكموا، ولهذا حكم الحكماء بأنه خير محض والعدم شر محض، ولهذا كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية، لأن واجب الوجود واجب الوجود ومحض أبلغ في الخيرية والكمال من كل موجود، براءته أي براءة واجب الوجود عن القوة وعن الاستعداد، كل ما فيه هو بالفعل ليس بالقوة وليس بالاستعداد، موجود بالفعل. والتفاوض غيره من الوجودات أي في القوة والفعل باعتبار من العدم والبعد عن العدم، بعض الموجودات أقرب إلى العدم، الموجودات أبعد من حسب مراحل الوجود. الحمد لله.